بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا بدأناه في المرة الماضية، وكنا قد بدأنا في تقسيم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز، وكنا قد وقفنا عند باب المجاز على حسب قول بعض إخواني. يبدأ المصنف رحمه الله تعالى فيقول: والمجاز، يعني بعد أن عرف الحقيقة يقول والمجاز، فيبدأ في تعريف المجاز. يقول: والمجاز هو اللفظ، والمجاز هو اللفظ. إذن يا إخواني، هو يتكلم في الألفاظ ويقسم الألفاظ. هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وكنا قد تكلمنا في المرة الماضية على كلمة وضع، وكنا هذه فيها خلاف بين أهل العلم، والمصنف قال وضع، وكأن اللغة بالإيه؟ بالمواضعة، وأنا لا يتبين لي، لا يتبين لي هل المصنف يتدين بهذا الأمر ولا هي يعني سبق قلم. فالمصنف يقول هو اللفظ المستعمل في غير معناه. نقول معناه بدل كلمة إيه يا أخواني؟ وضع له. هو اللفظ المستعمل في غير معناه الحقيقي، مثل أسد للرجل الشجاع، مثل أسد للرجل الشجاع. نبدأ الآن مع المصنف وننظر كيف شرح هذه العبارة. فيقول: فخرج بقولنا المستعمل المهمل، المهمل. قال: هو اللفظ. فقلنا هذا التقسيم إنما يكون للألفاظ، هذا التقسيم إنما يكون للألفاظ وليس للأفعال ولا غيرها. قال: اللفظ المستعمل. فخرج بكلمة اللفظ المستعمل اللفظ المهمل. فمن الألفاظ المستعملة مثلا كلمة زيد كما قلنا، ومن الألفاظ المهملة كلمة ديز، مقلوب زيد. فزيد لها معنى وديز ليس لها معنى، فديز من الزيادة، زيد من الزيادة، وديز ليس لها معنى فين؟ في استعمال العرب، فهو لفظ مهمل. فالآن يقول هو اللفظ المستعمل، فخرج المهمل، في غير معناه الحقيقي أو في غير ما وضع له. في غير معناه الحقيقي يعني ما يستعمله الناس بينهم في الحقيقة، ما يستعمله الناس بينهم فين؟ في الحقيقة. يقول: وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة. خرج في قوله في غير ما وضع له أو في معناه الإيه؟ اللفظ الحقيقي. المصنف كان قد سبق وقال مثل أسد الرجل الشجاع. رأيت أنا الآن رجلا قد دخل، فقلت رأيت أسدا. هل المقصود بكلمة رأيت أسدا هذا الحيوان المعروف؟ لا. طيب من المقصود به؟ الداخل. طب إيه القرينة الحالية؟ القرينة الآن الحالية. يعني إيه الحالية؟ الرؤية. لأنك أنت لما قلت رأيت أسدا فالتفت فنظرت فوجدتني قد رأيت رجلا، هذه قرينة حالية. تجعلني أستخدم كلمة أسد في غير معناها الحقيقي. طب لماذا أطلقت عليه كلمة أسد؟ إذن لا يحمل الكلام على المجاز إلا لمشابهة، إلا لمشابهة، فقد تكون للقوة وقد تكون للشجاعة. يبقى إذن يا إخواني الكلام أو اللفظ يستخدم في غير معناه الحقيقي، يعني في معناه المجازي، ليه؟ لقرينة. هذه القرينة تصرف عن المعنى الحقيقي إلى معنى آخر، لإيه يا إخواني؟ لمشابهة من المشابهات، لمشابهة من المشابهات. كلمة مجاز معناها ما توجد، ما تجوز به، ما تجوز به، يعني جزت به عن معناه الايه الحقيقي. يقول ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه الا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة. والمصنف هنا تجوز باستخدام كلمة دليل، تجوز باستخدام كلمة دليل، وإنما إذا جاءت القرينة، القرينة الصارفة، صرفنا اللفظ من الحقيقة إلى المجاز. القرينة أقل من الحقيقة يا إخواني، أقل من الدليل، القرينة تكون أقل من الدليل. مثال ذلك رب العالمين يقول وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. كلمة وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا يعني كاتب العبيد على الحرية. يعني إيه كاتبوهم على الحرية؟ يعني أنت الآن تملك عبدا وعلمت فيه خير، إسلام وقدرة على الاكتساب، إسلام وصلاح وقدرة على الاكتساب، ماذا تفعل؟ تكاتبه. يعني إيه تكاتبه؟ يعني تقول له اشتري مني نفسك، فيقول مثلا بكم؟ تقول بعشرة آلاف، فيعمل ويأتيك كل يوم بإيه؟ بمبلغ من المال. فإذا قضى العشرة آلاف صار حرا. طب العبد أساسا يا إخواني مملوك ولا غير مملوك؟ طب وماله الذي يكسبه؟ ملك لسيده. فالمكاتبة هنا باب إيه يا إخواني؟ باب صدقة، باب صدقة. طيب رب العالمين قال وكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، رجل يملك عبدا مسلما صالحا وقد علم فيه الخير ويقول لا أكاتبه، يأثم؟ لو قلنا بالوجوب يأثم، لأن عندي كلمة كاتبوهم. طب هل عندي دليل يصف عن الوجوب؟ ليس عندي دليل، لكن عندي قرينة. لا، هو فيه الخير، عندي قرينة صارفة. القرينة الصارفة أن العبد ملك لسيده، فلا نستطيع أن نخرجه بغير حق. العبد ملك لسيده فلا نستطيع أن نخرجه بغير حق. أنت الآن تملك ثوبك الذي عليك، فقلت لك تصدق به على فقير لا يجد ثوب، فأنت تلبس ثوبا تحته. الآن يا إخواني هذا أمر استحباب ولا وجوب؟ لماذا؟ لأنك تملك الثوب، ولا أستطيع أن أخرجه منك إلا بحق أو بإرادتك، صحيح؟ فالقرينة الصارفة هنا أن العبد ملك، دي اسمها قرينة، قرينة ولا دليل؟ قرينة، أقل من الدليل. فنقول تصرف الحقيقة إلى المجاز بإيه؟ بقرينة. تصرف الحقيقة إلى المجاز بقرينة، لكن الأصل هو حمل الكلام على الحقيقة، حمل الكلام على الحقيقة، ولا يلجأ إلى المجاز إلا إذا استحال الحقيقة. يقول ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. علم البيان يا إخواني من علوم البلاغة، علم البيان من علوم البلاغة. علوم البلاغة ثلاث، علوم البلاغة ثلاث: بيان ومعاني وبديع، بيان ومعاني وبديع. البديع الذي يلزم طالب العلم الشرعي منها علم المعاني، اللي بيلزم طالب العلم الشرعي منها علم المعاني لا يستغني عنه. واضح كده يا اخواني؟ طيب وعلم البيان نوعا، طب وعلم البديع نوعا. يبقى علم الوسيلة الذي سيستخدمه هو علم المعاني. وقد وضعوا لك من هذا العلم نقطة أو ما يحتاج إليه في كتب أصول الفقه. يعني إخواني هذا العلم قلنا له استمداد، له استمداد. يعني استمداد أخذ بعض العلوم التي يحتاج إليها الفقيه، منها من علوم اللغة بعض العلوم زي علم المعاني، سيأتيك معاني الألفاظ وما تدل عليه والدلالات. وهنا تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، هذا من علم الإيه؟ البيان. هذا من علم الإيه؟ البيان. فهذا من الاستمداد، لأن عندي فرق بين الدليل والاستمداد. الدليل يعني تأتي بدليل في مسألة في قاعدة، لكن الاستمداد تأخذ علم برمته تستمده وترعى فين؟ داخل علم آخر. فعلم الأصول يستمد من علوم، من علوم أخرى، ومنها علم الكلام وعلم اللغة، علم الكلام وعلم اللغة. فيقول ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه، يشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير عنه. يبقى في ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وإلا لا يجوز لك أن تستخدم المعنى المجازي على الإيه وتقدمه على الحقيقي بغير ارتباط. كما قلنا رأيت رجلا فقلت رأيت أسدا، الذي قلت رأيت أسدا لماذا يا أخواني؟ في ارتباط، وهو القوة والشجاعة، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. هو ما يسمى في علم البيان بإيه يا أخواني؟ بالعلاقة. هذا الارتباط نسميه في علم البيان بإيه؟ بالعلاقة. يعني العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجاز. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها. المشابهة اللي احنا قلناها الآن، يشابه الأسد في الشجاعة، يشابه الأسد في القوة، هذه إيه يا إخواني؟ تسمى بالمشابهة. أو غيرها ستأتي. فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، سمي التجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع. خلاص يا إخواني؟ هذه تسمى إيه؟ استعارة. ورح كده يا إخواني؟ طيب نشرح كلمة استعارة مكنية واستصرحية ولا يكفي؟ الآن يا إخواني لما قلت، لما رأيت رجلا قوي قلت رأيت أسدا، العلاقة اللي بينهم القوة. أين القوة؟ حذفت المشابه الآن، حذفت الإيه؟ المشابه اللي بينهم، اللي هي الإيه؟ رأيت رجلا كالأسد في قوته وشجاعته، في قوته وشجاعته إيه؟ حذفته. وصرحت بالإيه؟ باللي شبهت به وهو الأسد، دي يسموها استعارة تصريحية. تصريحية. خلاص؟ طيب لو قلت سمعت زئيرا، وكان رجل بإيه؟ بيرفع صوته. حذفت المشبه به اللي هو الإيه؟ الأسد. وأتيت بشيء من لوازمه وهو الزئير، فدي سمية استعارة يا إخواني مكنية. خلاص كده يا إخواني؟ المهم لو كانت العلاقة للمشابهة سميناها استعارة، سواء كانت مكنية أو إيه؟ تصريحية. طب لو غير المشابهة سميها إيه؟ مجاز. خلاص؟ مجاز مرسل. خلاص؟ واضح كده يا إخواني؟ مش واضحة أنا عارف. طيب وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا إن كان التجوز في الكلمات، إن كان التجوز في الكلمات. سيأتي الشرح، مش محتاج أن أنا أشرح، المصنف سيأتيك الآن بمثال واضح. ومجازا عقليا إن كان التجوز في الإسناد. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، رعينا المطر، هذا مجاز مرسل يا إخواني لأنه في الكلمات. هل أنت ترعى المطر ولا ترعى العشب؟ أنت الآن خرجت، يعني هنفترض أنك راعي، لما خرجت الآن بغنمك أو بإبلك ترعى المطر ولا العشب؟ طيب وأبدلت كلمة العشب بكلمة المطر، أبدلت كلمة العشب بكلمة إيه يا إخواني؟ المطر، فهذا اسم مجاز مرسل، لأنك تجاوزت فين؟ في الكلمات، تجاوزت في الكلمات. وضحت؟ لا. يكون مثال ذلك بالمجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشر، فتجاوز بالإيه؟ بالكلمة. خلاص. ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول أنبت المطر العشب. هو مين اللي بينبت العشب؟ الله ولا المطر؟ الله عز وجل. لكن رب العالمين أرسل المطر فكان سببا في إنبات العشب، فأنت أثنت إنبات العشب إلى المطر، إلى السبب. فده اسمه يا إخواني مجاز عقلي، مجاز عقل. ورحك يا اخواني، لانك تجاوزت فين؟ في الاسناد، تجاوزت في الاسناد. قال ومثال ذلك في المجاز العقلي ان تقول انبت المطر العشب، فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، لكن اسناد الانبات الى المطر مجاز، لان المنبت حقيقة هو الله تعالى، فتجاوز في الاسناد. ماشي كده يا اخواني؟ نذهب وننظر الاصناف التي اتانا بها المصنف. الان يا اخواني المصنف سياتينا بمجموعه اشياء كلها في المجاز المرسل. يقول ومن المجاز المرسل التجوز بالزياده والتجوز بالحذف. التجوز بالزياده والتجوز بالحذف. ما معنى كلمه بالزياده وبالحذف؟ سازيد كلمات أو أحذف كلمات. مثل للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. الآن بس انتبه لي عشان نفهم هذا الكلام. الآن يا أخواني لو أردت أن أضرب المثال على واحد من حضراتكم فقلت ليس كمثلك شيء، ليس كمثلك شيء. الحظ معي الآن يا إخواني الصبورة، عندي الآن الكاف الدالة على تشبيه وكلمة مثل. خلاص. الآن سأذكر لك الجملة بشكل آخر، أقول ليس كمحمد أحد، ليس كمحمد أحد، ليس كمثل محمد أحد. حاضر. ليس كمحمد أحد، ليس كمثل محمد أحد. الحظ معي الآن لما أقول ليس كمثل محمد أحد أثبت لمحمد إيه يا إخواني؟ مثيل. أعيد، ليس كمثل محمد أحد أثبت لمحمد إيه؟ مثيل. ونفيت المشابهة عن المثيل. يعني محمد له صديق اسمه إبراهيم، هذا مثل محمد بالضبط وليس شبيه بإبراهيم أحد. واضح يا إخواني؟ غير واضح؟ اقرأ الجملة. محمد مثل إبراهيم، محمد مثل إبراهيم، يبقى ذات محمد يا إخواني مثيل، وهو رجل يشبهه بالضبط، وهو مين؟ إبراهيم. ولا محمد هو اللي يشبه إبراهيم؟ محمد يشبه إبراهيم، صحيح؟ طيب يشبهه في كل شيء. ها؟ المماثلة تقتضي الإيه؟ التشبيه من كل وجه، صحيح؟ أنا الآن أقول ليس كمثل محمد كمثل إبراهيم أحد. حاضر. ليس كمثل إبراهيم أحد. معناها أني أثبتت مثيلا لمن؟ لإبراهيم، ونفيت المشابهة عن المثيل. خلينا لا تذهب للآية، هنا السؤال هنا فضل.
حضرتك تقول ليس كمثل إبراهيم أحد، أنت لسه قال محمد مثل إبراهيم، يعني لا هو ده
كويس، يعني أنا نفيت المشابهة عن من؟ عن المثيل. نفيت المشابهة عن المثيل معناها أنني أثبتت له مثيلا يشبهه من كل وجه، ثم نفيت المشابهة عن المثيل. واضح كده يا اخواني؟ واضح المثال الآن لعصبورة؟ دعك من أي شيء آخر، المثال لعصبورة واضح. لماذا تفعل هذا العرب؟ العرب يأتون بلفظ المثل لفظا زائدا في المعنى لتأكيده، يعني لا يريدون إثبات المثيل، لكن هم يقولون إذا نفينا الشبه عن المثيل فمن باب أولى ينفع عن الأصل. طب وهل أنتم تريدون إثبات المثيل؟ يقولون لا. طب لماذا أتيتم باللفظة؟ يقولون أتينا باللفظة زيادة للتأكيد، زيادة للتأكيد، يبقى لها دورة في المعنى ولها تأكيد، تأكيد المعنى. واضح كده يا فني؟ حاضر. لما أقول ليس كمثل إبراهيم أحد، أثبت لإبراهيم يا إخواني مثيل، هو مين؟ محمد. ونفيت المشابهة عن مين؟ عن محمد وعن إبراهيم؟ عن محمد. إذا نفيتها عن محمد اللي هو الفرع، يبقى نفيتها عن الأصل ولا لا؟ من باب أولى. لكن عندي الآن لفظة مثل موجودة أثبتت لي شيء في المعنى زايد، نعم، اللي هو واحد يشبه، واحد يشبه من كل وجه، صحيح؟ هل تريد ذلك العرب؟ لا، بل تزيد كلمة مثل للتأكيد، تزيد كلمة مثل لإيه؟ للتأكيد، لأنهم يقولون الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. ورحت المثال؟ ورحت؟ هذا ماذا يسمونه في اللغة؟ يسمونه مجاز بالزيادة، يعني تجوزوا باللفظ. يعني ايه تجوزوا باللفظ؟ اخرجوه عن حقيقته، لانهم لو اثبتوا الحقيقه لاثبتوا ايه؟ مثليه. لو اثبتوا الحقيقه لاثبتوا المثليه، فيكونون مجاز بايه؟ بالزياده. ورحت؟ اعود للايه، هذا المثال واضح، ارجع للايه. طيب الآية يا إخواني ليس كمثله شيء، لو أننا أثبتنا اللفظ على حقيقته بغير زيادة لأثبتنا لله مثيلا، ثم نفينا التشبيه عن المثيل. تنفي ماذا؟ التشبيه. تنفي التشبيه ولا تنفي الجملة كلها؟ التشبيه، يعني هتنفي التشبيه عن المثيل لله، صحيح؟ هل هذا هو المراد؟ لا. طيب لماذا أتوا بلفظة مثل؟ هيا أخواني، للتأكيد، للتأكيد، مجازا أم حقيقة؟ مجازا. يبقى تجوزوا عن الإيه؟ عن اللفظ المراد بالزيادة. لماذا؟ للتأكيد. أعود بس ما يكونش أغلب. طب يقول مثل للمجاز بالزيادة بقوله تعالى ليس كمثله شيء، فقالوا إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. لا، هي الزائدة هنا كلمة إيه يا أخواني؟ مثل، وليست الكاف. طيب ننتقد، يلا. ها، ليس مثله شيء، كويس، أثبت المثيل. إذا إيش الزيد؟ طيب نرجع الآن يا أخواني، يا أخواني أحيانا يند القلم وأنت تكتب، أحيانا يند القلم وأنت تكتب، فلا تستغرب هذه في المؤلفات، يعني مهما كان كبيرا فالكمال لله وحده والعصمة لكتابه. أحيانا يند القلم من المرء وهو يكتب، يعني أحيانا نكتب بحث من البحوث ونراجعه أكثر من مرة، وبعدين وأنت بتراجع طبعات الإيه البحث، يعني سبحان الله، لأنك تقرأ قراءة عقلية، يعني تقرأ ما في عقل لا تقرأ ما في الورق، ولذلك يكون المراجعة تكون لغير المصنف. ليه؟ لأنه سيقرأ ما في عقله، لكن لما تنسى فترة اثنين شهر شهرين ثلاثة ترجع تقرأ إيه ما في الورق. طيب، ومثال المجاز بالحذف الآن جاءنا يا إخواني بمجاز بإيه؟ بالزيادة، وانتقل إلى المجاز بالحذف قوله تعالى واسأل القرية. طيب تعالى يا إخواني الآن معي، الآن مما تتكون القرية؟ بيوت، سكان، أراضين، صحيح؟ طيب واسأل القرية، هل المراد يروح يسأل الجدران؟ أما أهل القرية، أين كلمة أهل؟ حذفناها. لماذا؟ لدلالة السياق عليها، حذفناها لدلالة السياق عليها، فأصلها واسأل أهل القرية. والعرب يا أخواني تعيب أن تذكر ما دل السياق عليه، ما دل السياق عليه، يعني اللي يدل على السياق ايه تحذفه. واسأل القرية أي واسأل أهل القرية، فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان، وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتيج إلى معرفة كل منهما وحكمه، والله أعلم. طيب قبل أن نقرأ التنبيه، من ذلك أيضا يا إخواني أن الحقيقة والمجاز له كناية وصريح، له كناية وصريح. هل نستخدم ذلك في علم الفقه؟ نعم. رب العالمين يقول أو لامستم النساء، اللمس حقيقة في إيه إخواني؟ مس البشرة للبشرة، مس البشرة للبشرة. الوارد عن ابن عباس في قوله أو لامستم النساء إيه إخواني؟ إنه الجماع، صحيح؟ اللي قال بقول ابن عباس والكل يقول بقوله، يقول إنما يكون التيمم بدلا عن الوضوء والغسل، لأن قوله أو لمستم النساء فين؟ جاءت التيمم، صحيح؟ إذن الجنب الآن إذا لم يجد الماء ماذا يفعل؟ يتيمم. الشافعية يقولون أو لمستم النساء تكون في أمرين، اللمس بمعنى لمس البشرة للبشرة، يعني اللمس بلا حائل، أو تكون بالجماع، فحملوا اللفظ على حقيقته ومجازه، حملوا اللفظ على حقيقته ومجازه. وجمهور الأمة إما على الحمل على الحقيقة وحدها وعمومها، أو على المجاز وحده وإيه وعمومه، ولذلك يحملون الآية على الجماع فقط، لكن الشافعية يحملوها على إيه؟ على الحقيقة والمجاز، وهذا خلاف ما عليه الجمهور وهو الصحيح، اللي هو يا إخواني قول الجمهور، إما النظرة تحمل على عموم الحقيقة أو على المجاز فقط. واضح كده يا إخواني؟ استفدنا الآن من المجاز؟ طيب يقول تنبيه، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. معناها لما يكون المتأخرين إن المتقدمين ليس عندهم تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، معناه إن المجاز موجود فين؟ في اللغة وليس موجودا في كتاب الله. وقد ذهب إلى ذلك الشيخ الشنقيطي وصنف في ذلك رسالة، صاحب أضواء البيان. وقال آخرون لا مجاز في القرآن ولا في غيره، وقال وبه قال أبو إسحاق الإصفرائيني ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي الشيخ محمد أمين الشنقيطي يقول لا مجاز في القرآن. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد قراءة القرون الثلاثة المفضلة. يعني تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز عند شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم وعند عدد من المعاصرين اصطلاح حادث وبدع من البدع، حتى سماه شيخ الإسلام ابن القيم في الصواعق المرسلة طاغوتا، سمى المجاز طاغوتا. وذلك لأن كثيرا من المتكلمين عندما تكلموا بالمجاز استخدموه في نفي صفات رب العالمين، فقالوا يد الله فوق أيديهم، يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قالوا يعني بقوتي، يعني بقوتي تجري بأعيننا يعني بحفظنا، الرحمن على العرش استوى استولى. إذن بدأوا يا إخواني يستخدمون كلمة مجاز فين؟ في تأويل صفات الله رب العالمين. وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاء أمر ربك. ورح كده يا إخواني، فاستخدموا كلمة المجاز فين؟ في نفي صفات الله رب العالمين. ونقول يا إخواني استخدام المجاز في مثل هذا باطل باتفاق، باطل باتفاق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما أثبتوا هذه المعاني على ما تدل عليه. ولذلك هم لما وجدوا هذه الحجرة، هذا الحجر في أيديهم أمامهم، قالوا مذهب السلف أسلم، لأنهم عارفوا أن مذهب السلف إيه إخواني أن بيمر هذه المعاني، فقالوا أسلم. ومذهب الخلف أعلم وأحكم. كلمة أعلم يعني أعلم من الصحابة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحكم يعني في تحديد المعنى، هذا المعنى باطل ولا حق؟ باطل. فمذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، ونحن إن أثبتنا المجاز فلا نصرف به صفات رب العالمين عن المراد بها، لكن نستخدمه فين يا إخواني؟ في محله بقرينة، وإلا نرفضه فهو اصطلاح حادث. ورح كده يا إخواني؟ فلو استخدمناه، لأن الشيخ الإسلام ابن تيمية يا إخواني قال لا مجاز، طب هذه المعاني التي أتوا بها قالوا هي لغة العرب، فلا يفهم أحد عندما يقول واسأل القرية إلا يسأل أهل القرية، صحيح؟ عندما ترى رجل قل رأيت أسدا لا تفهم إلا أنه رأى رجلا. لكن نقول لو أخذناه وقلنا هذا بقرينة، وهي القرينة الحالية، وهذه القرينة نسميها تصرف بصرف الحقيقة عنها إلى المجاز، لو قلنا هذا المعنى صحيح وأثبتنا المجاز فنحن لا نؤول صفات الله رب العالمين، بل نثبتها على ما إيه؟ على ما هي عليه، ولا ننتقل من الحقيقة إلى المجاز إلا بقرينة. فالأصل الحقيقة. ورح كده يا إخواني؟ ولذلك كثير من إخواني، ولذلك كثير من إخواني إذا جاءه باب المجاز إيه؟ تحسس، وقالوا هذه الكلمات التي نسمعهم بعض إخواني، كل مجاز يقول لك صب على المجاز جاز. لا يا إخواني، مثل هذه يا إخواني إحنا علينا مثل هذه الأمور، سواء أنت رفضتها أو لم ترفضها عليك أن تفهمها كما جاء بها أصحابها، فإن كان حقا قبلته، وإن كان باطلا رددته، ولا مشاحة في الاصطلاح إن عرف المعنى، لا مشاحة في الاصطلاح إن عرف المعنى، لكن إذا لم يعرف المعنى وكان الاصطلاح يؤدي إلى باطل فنحن نرد الاصطلاح، لكن إذا أدى إلى حق فنحن لا نرده ونقبله. واحد يا أخواني القضية ورحت، طيب يعني نمضي منها الحمد لله ناس طيبين. طيب معنى الآن يا أخواني انتقل من باب المجاز إلى باب آخر في اللغة، وهو باب الأمر، وهو باب الأمر. فقال تعريفه، يعني سيبدأ بتعريف الأمر. قال الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء، قول مثل كل رجل فهو قول. طيب هل يكون الأمر بغير قول يعني بالفعل بالإشارة؟ على قول المصنف أنه لا يكون إيه؟ لا يكون إلا بالقول. وعلى هذا يخرج منه إشارة المفهمة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه لما سقط عن الفرس وصلى في بيته جالسا، جاء الصحابة فصلوا وراءه قياما فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا. لا يسمى أمرا، لأن الأمر عنده يكون إيه؟ بالقول، لأن الأمر يكون بالقول. فقال المصنف قول، يبقى إذن سيكون قول يتضمن طلب الفعل، يعني يأمرك بالفعل، يطلب منك الفعل على وجه الاستعلاء، يعني يكون هذا القول من الأعلى للأدنى. طب لو كان من الأدنى للأعلى يسمى دعاء، فأنت تقول اللهم اغفر لي، كلمة اغفر أليس أمرا ويتضمن طلب فعل؟ نعم. لكن هل هذا على وجه الاستعلاء؟ ها أمال على وجه الرجاء. فإذا كان من الأدنى إلى الأعلى على وجه الرجاء سميناه دعاء. واضح كده يا إخواني؟ طيب لو قلت لأحدكم أعطني المصحف، هذا أمر من متساويين، ماذا نسميه؟ التماس. أسميه التماس، يعني ألتمس منك أن تعطيني المصحف. طب إذا كان من الأعلى إلى الأدنى كالطلب من الأب إلى الابن، ده نسميه إخواني أمر. يبقى الأمر لا يكون إلا بأشياء، منها الأول أن يكون قول، اثنين يتضمن طلب فعل، ثلاثة أن يكون من الأعلى إلى الأدنى. يبقى كم ركن الآن يا إخواني؟ ثلاثة أركان، ما هي؟ قول، طلب فعل، من الأعلى إلى الأدنى، هذا الذي نسميه يا إخواني أمر. مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كلمة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إيه يا إخواني؟ قول يتضمن طلب فعل؟ نعم. الطلب الفعل الأول إيه يا إخواني؟ إقامة الصلاة، وطلب الفعل الثاني إيتاء الزكاة. طيب هذا الفعل ممن؟ من الله رب العالمين، لمن؟ لعباده، فهذا على وجه الاستعلاء فيسمى أمرا. فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه، وإن أفادت معنى الإيه يا أخواني؟ الأمر. يبقى الإشارة المفهمة نسمى إيه؟ أفادت معنى الأمر وليست أمر. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، يعني طلب النهي، لو أمرتك بطلب أن تنتهي هذا يخرج عن قولي يا إخواني عن الأمر، لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به. يعني لو قلت واجتنبوا قول الزور، ده طلب فعل ولا طلب ترك؟ ترك. فهذا يسمى يا إخواني نهي، يسمى يا إخواني نهي. لماذا؟ لأنه ليس طلب فعل لكن طلب اجتناب، يعني ترك. ورح يا إخواني فيقول وخرج بقولنا طلب الفعل النهي. طب لماذا؟ قال لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاب وبالنهي الايه يا اخواني؟ العدم، وبالله العدم يعني الترك، فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس، لأن الالتماس يكون من الأدنى إلى من المساوي، لأن الالتماس يكون من المساوي، والدعاء لأنه يكون من الأدنى إلى الأعلى، وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالإيه؟ بالقرائن، يعني يدل على أن هذا التماس أو دعاء الإيه؟ القرينة. ما معنى هذا الكلام؟ معناها أن الأمر القول وطلب الفعل في الحقيقة يدل على إيه؟ على الأمر. القول يدل على طلب الفعل في الحقيقة يدل على الأمر، نصرفه من الأمر إلى الالتماس أو الدعاء أو غيره بالإيه؟ بالقرينة، بالقرينة الصارفة. ورحكي يا أخواني، لأن عندي معاني كثيرة جدا للأمر ستأتي. طيب الآن سيبدأ يا أخواني بصيغ الأمر، سيبدأ بصيغ الأمر. قال صيغ الأمر يعني الصيغ التي يأتي بها الأمر، إذا رأيتها قلت هذا أمرا، يعني يدل على الوجوب. قال صيغ الأمر أربع، وهذه يعطني من الأشياء التي تحصر الذهن، من الأشياء التي تحصر الذهن وهي جيدة، أنه يحصر ذهنك فين؟ الآن في عدد. فالصيغ التي تدل على الأمر كم يعطني؟ أربع. يعني هل هي خمسة؟ هل هي ثلاثة؟ لا، كم صيغة؟ أربع. الصيغة الأولى فعل الأمر، الثانية اسم فعل الأمر، الثالثة المصدر النائب عن فعل الأمر، الرابعة المضارع المقرون بلام الأمر. أعيد، فعل الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، ها، المضارع المقرون باللام، بلام الأمر. من يعيد؟ تفضل. فعل الأمر، اسم فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر. يقول فعل الأمر مثل أتلو ما أوحي إليك من الكتاب. أين فعل الأمر؟ أتلو. تفين الواو؟ مش أتلو فيها واو؟ هو هذا مجزوم؟ هو فعل الأمر يجزم؟ مبني على ما يجزم به إيه؟ مضارعه، يبقى مبني على حذف حرف العلة. يبقى كلمة أتلو فعل أمر يدل على الوجوب. فلو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتلو على أمته ما أوحي إليه من الكتاب يكون مخالف ولا غير مخالف؟ يكون مخالف، فيدل على الوجوب. هذه الأولى. اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة. انتبه يا أخوان، أنا قلت إيه، حي ولا حي؟ حي، وهذا هو الصحيح في الأذان، حي على الصلاة، حي على الفلاح، نقول حياك الله وبيك. لكن حي معناه هيا أقبل، فنقول حي على الصلاة. وبعضهم يقول على الصلاح، لا يفرق بين الهاء والحاء في المخرج. وبعضهم يقول حي على الفلاح، يعني هيا إلى الصحراء. إخواني، ألفاظ الأذان ينبغي أن تضبط، ألفاظ الأذان ينبغي أن تضبط، وبخاصة من طلاب العلم، لأن بعض إخواني يلحن في الأذان من هذه اللحون، وهذا من باب الاستطراد. أسمع بعضهم يقول الله أكبر، أكبر يعني طبل، أكبر يعني إيه؟ طبل لحن. بعضهم يقول الله أكبر، ف فأضاف إيه؟ واو. وهذه تدل على العطف، فقد أشرك في أذانه، قال الله أكبر تشريك. وبعضهم يقول الله أكبر، تسمعونها من بعض القراء، وهذا لفظ استفهام، يعني يصح أن تقول نعم. لا يا إخواني، ينبغي ضبط الأذان، ينبغي ضبط الأذان، وبخاصة من إخوان الصالحين المتصدرين للتعلم. ومن ذلك أيضا اللي احنا قلنا الآن، حي والفلاح والصلاح، فينبغي أن نضبط الأذان وأن نعلمه للناس. ورح يا أخواني، يعني أول شيء أضبطه لنفسي، أول شيء أضبطه لنفسي، ثم أعلمه لغيري. بعضكم سيسأل، طب وما حكم الأذان الذي حدث فيه كذا وكذا؟ باطل. وبعض الصلوات تكون باطلة لما يقول الله أكبر أو أكبر، لكن هل نقول ببطلان صلاة مضت بعيدة؟ لا خلاص، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المسيء صلاته، لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين تجوز فيهما ولم يتم الركوع والسجود، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليكم يا رسول الله، قال وعليكم السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليكم يا رسول الله، قال وعليكم السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصل، ثم فعل مثل الأولى، ثم جاء للنبي وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليكم السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. قال والله لا أقسم إلا ذلك. فعلمه الصلاة. لما علمه الصلاة يا إخواني، كم صلاة أعاد؟ الأخيرة، الأخيرة فقط. ولذلك نحن لا نبطل صلوات إيه؟ ماضي. لكن لو حدث مثل هذا في صلاة أنا أشاهدها أقول إيه؟ أعد. والصحيح كذا. ورح يا إخواني؟ فينبغي علينا نحن نعرف نفس لم كان جاهلا، هو اللي فعل هذا كان جاهل ولا عالم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإيه؟ بالإعادة. الجاهل يا إخواني يرفع الإثم، الجاهل يرفع الإثم. لا أنا بقولش الصلاة، أنا بقول الصلاة لما يقول الله أكبر، هل تكبير الإحرام وتكبيرات الانتقال لا تسمع هذا كثير، وبعضهم في رمضان، في رمضان لما يجي كده ينتقل منه الله أكبر، يعني استفهم. هذه مثل هذه يا إخواني، يعني ينبغي أن يعلم، ينبغي أن يعلم. تفضل. جاي لك الآن في الفقه قريب، قريب ستؤذنون كلكم إن شاء الله أو بعضكم. تفضل. حيا أقبل، لا لا أقبل، هذا معناه اسم فعل أمر بمعنى أقبل، معناه أقبل. زي عليكم أنفسكم، عليكم بسنتي، هذا اسم فعل أمر، يعني إلزموا، معناه يا إخواني إلزموا. طيب الآن يا إخواني يقول اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة، حي على الصلاة، خلاص هذا فعل اسم فعل أمر بمعنى أقبل إلى الصلاة. الثالثة المصدر النائب عن فعل الأمر. ما معنى كلمة المصدر النائب عن فعل الأمر؟ تعرفون المفعول المطلق؟ ها؟ هذا هو المصدر النائب عن فعل الأمر. ما هو المفعول المطلق؟ أن يؤتى بلفظ من إيه؟ مشتق من الفعل، مثل أن تقول كتبت كتابة، ضربت ضربا، علمت علما أو تعلما، تعلمت تعلما، فكلمة ضربا وتعلما وكتابة كلها إيه؟ مصدر نائب عن فعل، مصدر نائب عن فاعل. هنا يكون المصدر النائب عن فعل الأمر، المصدر النائب عن فعل الأمر. يقول قال الله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، يعني اضربوهم ضرب الرقاب، اضربوهم ضرب الرقاب. فكلمة فضرب الرقاب تدل على الأمر، تدل على الأمر. وأصل الجملة ستكون فإذا لقيتم الذين كفروا فاضربوهم ضرب الرقاب، فحذف فعل الأمر وهو إيه؟ اضربوهم، وأنيب عنه بإيه؟ بالمصدر النائب اللي هو إيه؟ ضرب الرقاب. يقول الرابع المضارع المقرون بلام الأمر، المضارع المقرون بلام الأمر. لا، لام هذه إخواني ينبغي أن تركز فيها، لأن عندي اللام تكون لام جارة تدل على الملك والخصوصية. أقول الكتاب لمحمد، خلاص. وقد تكون اللام للتعليل، فتكون مثلا أتيت للاستفادة، وأعرف لام التعليل بأن أضع أول الجملة إيه؟ لماذا، لماذا أتيت؟ يبقى ليه؟ للاستفادة، هذه لام تعليل. وقد تكون اللام للأمر، أقول لك لتقم، لتخشع، خلاص كده يا إخواني. فلام الأمر إذا دخلت على الفعل المضارع تدل على يا إخواني على أن الفعل يراد به الأمر. طب أي نوع إذا كان نائب عن فعل الإيه؟ الأمر، مش نائب عن أي فعل آخر، إذا كان نائبا عن فعل الإيه؟ الأمر. وتعرفه من السياق. طيب نعم، يقول لو إن لو جاء فعل الأمر خلاص هو اللي في الدلالة. يقول المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله، لتؤمنوا بالله ورسوله ما معناها؟ ها؟ يعني آمنوا بالله ورسوله. وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، قد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر، مثل أن يوصف بأنه فرض، سورة أنزلناها وفرضناها. طيب خمس صلوات افترضهن الله على العباد، فكلمة فرض تدل على الأمر، يعني يستفاد طلب الفعل من غير صيغة لإيه؟ الأمر. أو واجب، أو واجب. طيب يعني إيه كلمة واجب؟ يعني وجب عليك فعله. ومنها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو قلت نعم لوجبت، يبقى هذا فيه طلب فعل. أو مندوب، لأن من معاني الأمر الندب، من معاني الأمر الندب. ومنها قول الله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. طيب أو طاعة، يعني يأتي الأمر بأنه إيه؟ طاعة، زي خمس من الفطرة يدل على الطاعة، هذا قد يؤخذ منها ايه؟ طلب الفعل. او يمدح فاعله، او يمدح فاعله. ثلاث اقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، فمدح المتصدق وان ماله لا ينقص. او يذم تاركه، لو ذم تاركه معناه انه يدل على ايه؟ على الوجوب. لو ذم تارك الفعل يدل على الوجوب. فمثلا أقول في تارك الصلاة العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر، زممنا إيه؟ التارك. فهذا يدل على أن الصلاة إيه؟ واجبة. أو يترتب على فعله ثواب، إذا ترتب على فعله ثواب يدل على أنه أمر، سواء كان للوجوب أو لغير الوجوب، أو على تركه عقاب، فهذا يدل على أنه إن تركه وعوقب أنه ترك إيه إخواني واجب من الواجبات. ورحنا الآن يا إخواني سيبدأ معك في باب مهم إن شاء الله تعالى، نبدأ في المحاضرة القادمة فيما تقتضيه صيغة الأمر. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم.